أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أنه يوجد طريقتان لتشخيص حصة المشتري في صورة رد الأجنبي لما يملكه، واتضح إشكال القوم على الطريقة الثانية التي تظهر من المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والشهيد في اللمعة. هذا كله اتضح لنا. المصنف رحمة الله عليه يحاول توجيه هذه الطريقة الثانية بحيث ترجع إلى الطريقة الأولى، أو بحيث لا يرد عليها محظور. التوجيه الأول أن نحمل كلامهم في هذه الطريقة الثانية على الشيء المتعارف الغالب، وهو عدم زيادة القيمة أو نقصانها عند تحقق وصف الاجتماع. فليس نظرهم إلى بيع زوج الحذاء وماذا؟ مصراعي الباب، لأن الغالب في ذلك أن يكون المالك ماذا؟ واحدا. هذا كان الوجه الأول أو الجواب الأول الذي ذكره المصنف. الجواب الثاني أن نؤول عبارة هؤلاء الجماعة بحيث ترجع الطريقة الثانية إلى الطريقة الأولى. واضح الكلام؟ فيراد من قولهم تقويم أحدهما، فيراد من قولهم تقويمهما، أي تقويم كل واحد منهما منفردا. هذا لا يخالف الظاهر. يعني الآن أنت عندما تقول ضربتهما، يمكن أن ضربتهما مجتمعين، ويمكن ضربتهما أي ضربت كل واحد منهما على حدة. فكلام الشرائع يقول تقويمهما، يمكن أن يكون مقصود ماذا؟ تقويمهما في حال الاجتماع، ويمكن أن يكون تقويم كل واحد على حدة. فلماذا نحمله على الأول؟ فلنحمله على الثاني، يوافق رأي العلامة في الإرشاد. صار واضح؟ ويراد من قولهم تقويم أحدهما ثانيا أن تلحظ نسبة أحدهما إلى نسبة مجموع القيمتين، وهذا عين الطريقة الأولى. واضح الكلام؟ بهذا التأويل نرجع الطريقة الثانية إلى الطريقة الأولى، ولا يرد إشكال ماذا حينئذ لزوم تحصيل الحاصل بهذا التأويل ليوم أمس ذكرنا. إن قلت كيفما كان هذا التأويل خلاف الظاهر، واضح الكلام؟ يعني شوف، من تقويم أحدهما ثانيا حملت أنت على ماذا؟ أن نقيمه مع مجموع القيمتين، هذا لا تدل عليه هذه الجملة، وإنه هو خلاف الظاهر، خلاف الظاهر جدا لا يحمل عليه الكلام. قلت صحيح أن ذلك على خلاف الظاهر، لكن لا بد من ارتكابه، يعني أنه لا بد أن نخالف الظاهر، وذلك لوضوح فساد الطريقة الثانية، بحيث يستبعد أن يقول بها أمثال المحقق والعلامة والشهيد الأول، واضح الكلام؟ يعني مثل الآن أنت مثلا في القرآن الكريم عندما تقول يد الله فوق أيديه، قطع النظر عن كل شيء، كلمة يد في اللغة العربية ظاهرة في أي شيء؟ في الجارحة، صحيح؟ طيب، لابد أن ترتكب خلاف الظاهر لقيام الدليل العقلي على أن واجب الوجود ليس له جارحة، صحيح؟ طيب، هنا فيما نحن فيه نقول صح، هذا الحمل الذي حملنا عليه هو خلاف الظاهر، لكن إذا كان الظاهر واضح الفساد بحيث أنه أي طالب في الحوزة لا يقبله فضلا عمن هو علم، لابد حينئذ أن ترتكب التأويل، واضح الكلام؟ هذا للإخوان يعترضون أنه ليش أحب الكفاية أو كتب الأخوند أكثر من كتب الشيخ الأعظم، هذا واحد من الأسباب، أنه ما في داعي الآن، لأن مقصود الشهيد الأول هذا المعنى أو مقصود معنى آخر، يا أخي لنفترض يوجد طريقتان، مع قطع النظر كلام الشرائع يدل على الطريقة الثانية أو لا، يوجد طريقتان، هذه الطريقة فيها قائل أو ما فيها قائل، صحيحة أو غير صحيح، يعني الآن نأتي ونبحث الآن هذا اليوم كله أن هذه العبارة قابلة للتأويل، التفتنا ويوجد قرينة على التأويل، هذا ليست آية أو رواية حتى نأتي بهذا الشكل، التفتنا هذا أحد الأمور اللي لا أشجع كثيرا على تدريس، يعني أنا شخصيا لا أحب تدريس كتب الشيخ الأعظم، هذا واحد من الأسباب، بينما تلاحظ هذا الشيء في الكفاية غير موجود، أنه يأتي إلى عبارة فلان أصولي، إذا تذكرون في بحث مع الأخباريين في الكفاية أن الأخباريين يقولون بهذا أو لا يقولون، شيخ الأنصاري صفحات استقرأوا كذا، قالين ولا ما قالين، إذا قالوا هكذا يرد عليهم وانتهت. المهم، والوجه في وضوح الفساد ليس هو إشكال المحقق الكرك المتقدم، بل لإشكال آخر أقوى منه، التفت؟ فهنا مطلبان. المطلب الأول أن إشكال المحقق الكرك المتقدم وهو لزوم الإجحاف في حق من؟ المشتري، يمكن الجواب عنه حتى في مصراعي الباب. مطلب الثاني أنه يوجد إشكال أقوى وأهم منه. واضح صار سير البحث؟ أما إشكال المحقق الكركي رحمة الله عليه فيمكن أن نتفصى عن النقض به بأن نلتزم بالمطلب. شوف المثال، المثال المتقدم في إشكال المحقق الكركي، قلنا إذا طبقنا هذه الطريقة سوف يأخذ البائع لضرفة الباب 4 والمشتري يرجع له 1، وهذا إجحاف في حقه، أليس كذلك؟ نقول فليكن هذا الإجحاف يرتفع بثبوت الخيار له. واضح هذا الكلام؟ فيمكن أن نتفصى عن هذا الإشكال. إذن ليس لأجل هذا الإشكال أولنا عبارة القول، لأن هذا الإشكال يمكن أن نتفصى عنه. الآن هذا التفصي ضعيف قوي، ما إن علاقة. واضح هذا الكلام؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني وهو أنه لو حملنا عبارة القوم على الطريقة الثانية المركبة من خطوات 3 فإنها حينئذ تنتقض بصورة عكس نقض المحقق الكركي. محقق الكركي المثال اللي ذكره في صورة الاجتماع تكون القيمة أغلى، أو في صورة الانفراد في صورة الاجتماع، عكسه في صورة الاجتماع تكون القيمة أنقص. واضح هذا الكلام؟ كما في الجارية التي لها ولد ترضعه، فطارة نبيع الجارية منفردة وأخرى نبيع المجموع، أيهما أغلى، الجارية في ضمن المجموع أو الجارية منفردة؟ جارية منفردة في الغالب، يعني عادة الجارية تشترى إما للخدمة أو للعلاقة الجنسية، صح؟ إما للخدمة أو للعلاقة الجنسية. خب في كلا الأمرين الجارية إذا ما كان معها الولد تخدم أكثر، التفتنا؟ أو لطلب الولد تشتري جارية تريد ولد منها. وفهذه إذا كانت مرضعة، غالب النساء المرضعات لا ينجبن في فترة الرضاعة. إذن أنت تشتري الجارية إما للخدمة أو للعلاقة أو للولد، صحيح ولا لا؟ طيب عادة الإنسان لأجل ذلك يشتري الجارية. طبعا ما معنى ذلك أن لا يوجد موارد أخرى، قد نشتري الجارية لأجل إعطاقها، التفتنا، لكن بحث آخر هذا. لعم من أغلب هذه الموارد رغبة العقلاء هكذا. فإذا كانت بدون الولاد خدمتها تكون أفضل، نتيجة تكون تمام الوقت للخدمة. إذا كانت للعلاقة واضح، إذا كانت للولد، إذا كان الولد معها وترضعه لينتفي الغرض، أنا أريد الآن ولد لا يحصل، واضح هذا الكلام؟ فلأجل ذلك تكون الرغبة في الجارية المنفردة أكثر. ونعرف في الأمور الاقتصادية القيمة تنخفض وترتفع بحسب الرغبات العقلائية، واضح؟ فإذا لا شك أنه في عندنا أمثلة صورة الانفراد تكون أغلى وأرفع قيمة من صورة الاجتماع، بخلاف ظرفة شطري الباب وزوج الأحذية، واضح هذا الكلام؟ فحينئذ هذا فرض ممكن الوقوع ويلزم منه في صورة الرد الأجنبي لما يملكه مع تطبيق الطريقة الثانية، يلزم منه اجتماع العوض والمعوض. واجتماع العوض والمعوض عند شخص واحد مستحيل عقلا، ولا يمكن التفصي عنه، واضح الكلام؟ في مسألة مصراعي الباب يمكن التفصي، فأنا نقول فليجحف المشتري، نتفصى عنه بماذا؟ بالخيار. أما في مسألة اجتماع العوض والمعوض لا يمكن أن نتفصى عنه، واضح صورة الإشكال؟ بيان الملازمة، بيان الملازمة. المثال الذي مثله المحقق الكركي رحمة الله عليه في جامع المقاصد هو هذا المثال: لو باع الفضولي جارية مع أمها، كما ذكرت قبل قليل، لأن الجارية إما أن تشتريها للخدمة أو تشتريها للاستمتاع أو تشتريها للولد، وأن تكون أمها الكبيرة في السن معها تشكل ماذا؟ مانعا في الحالات الثلاث، صح ولا شيخ حسين؟ أنت مجرب الجواري. التفتنا. فالقيمة مجتمعة أقل من قيمة الجارية منفردة. فحينئذ لو كانت قيمة الجارية مع أمها مجتمعتين عبارة عن 10 دراهم وقيمة كل واحد منهما في حال الانفراد عبارة عن 10، يعني المجموع كم يكون؟ 20. فباعهما الفضولي الذي يملك 1 منهما ب8، واضح صار الكلام؟ باعهما ب8. فإذا أردنا أن نطبق طريقة المحقق في الشرائع بأن ننظر إلى نسبة قيمة إحداهما المنفردة إلى مجموع القيمتين، فسوف تكون النسبة عبارة عن نسبة الشيء إلى مماثله. نسبة الشيء إلى مماثله. ليش؟ لأن نسبة قيمة إحداهما المنفردة كم؟ 10. مجموع القيمتين؟ لا، مجموع القيمتين 10، لأنه تنخفض. فنسبة العشرة إلى العشرة كم؟ نسبة الشيء إلى نفسه، وليست نسبة النصف ولا الربع ولا الخمس، نسبة الشيء إلى نفسه. فعلينا حينئذ أن نرجع للمشتري كم؟ تمام الثمن، وهو 8. واضح الكلام؟ يعني لو كانت مثلا، التفت جيدا في الأمثلة السابقة، لو كانت النسبة هي نسبة النصف كم نرجع إلى المشتري؟ 4. طب الآن النسبة هي نسبة الواحد لم نصف، فلا بد أن نرجع تمام الثمن، وهو 8. فيجتمع في يد المشتري ماذا؟ العوض والمعوض، وهو مستحيل، ويكون البائع الفضولي قد باع ما يملكه مجانا. هذا الإشكال وهذا النقض هو الذي دعا الشيخ الأعظم رحمة الله عليه لكي يؤول ماذا؟ عبارة صاحب الشرائع. صار واضح المطلب؟ لا لأجل الإشكال الذي ذكره المحقق الكركي، لأننا قلنا أن إشكال المحقق الكركي يمكن أن نتفصل عنه، يمكن أن نجيب عنه حتى لو كان الجواب جواب ضعيف، اتفقنا؟ لكن هذا الإشكال لا يمكن الجواب عنه، الجمع بين العوض والمعوض وأن يبيع الفضولي ما يملكه مجانا، لا يمكن أن نجيب عنه. فلوضوح بطلان هذا الإشكال يتعين أن نجل عبارة الشرائع واللمعة عن الحمل على الطريقة الثانية، ونؤول العبارة بما يرجع إلى الطريقة الأولى، ويكون بذلك قد أجرى الشيخ الأعظم المصالحة بين القوم. صارت واضحة الفكرة؟ تعال نقرأ. يقول هذا، يعني بعد أن اتضح لك إشكال المحقق الكركي على الطريقة الثانية، ولكن الظاهر أن كلام الجماعة، المقصود من الجماعة من؟ صاحب الشرائع والعلامة في القواعد والشهيد في اللمعة، ولكن الظاهر أن كلام الجماعة إما محمول على الغالب إذا حملنا كلام الجماعة على الغالب لا يرد إشكال المحقق الكركي. ليش؟ لما ذكرنا أنه في الغالب لا يكون مصراعا الباب كل واحد مملوك لشخص، أو زوج الأحذية كل واحد مملوك لشخص، هذا نادر جدا. أنا أملك فردة حذاء وهناك شخص آخر يملك فردة حذاء أخرى، كيف حصلت؟ يعني ربما يتصور حصولها كيف بالإرث مثلا، أنه مات الأب ولا يملك إلا حذاء واحدا، فهذا أخذ فردة حذاء وذاك أخذ فردة حذاء. أنا عمر ماذا؟ في غاية الندرة، وكلام الشرائع محمول على الغالب، فإشكال المحقق الكركي ناظر إلى الفرد ماذا؟ النادر، وكلام صاحب الشرائع محمول على الفرد الغالب، فاندفع الإشكال. صار واضح؟ هذه هي الجواب الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري. هذا ولكن الظاهر أن كلام الجماعة إما محمول على الغالب من عدم زيادة القيمة ولا نقصانها بالاجتماع، أو الجواب الثاني اللي شرحناه أخيرا، أو مرادهم من تقويمهما أي تقويم كل منهما منفرد. طبعا هذا ليس تأويل، حمل الشق الأول من كلام الشرائع هذا ليس تأويل، لما قلت لك أن عندما تقول ضربتهما يحتمل ضربتهما معا، ويحتمل ضربت كل واحد منهما منفردا، فحمله على الانفراد ليس تأويلا. واضح؟ نعم، الإشكال في التوجيه للعبارة الثانية، ويراد من تقويم أحدهما ثانيا ملاحظة قيمته مع مجموع القيمتين. هذه خلاف ظاهر العبارة، تقويم أحدهما يعني أن نلحظ النسبة لقيمة أحدهما مع مجموع القيمتين خلاف الظاهر. لذا في الشرح قلت قبل قليل، إن قلت أن هذا مخالف للظاهر، يعترف الشيخ الأنصاري أن هذا خلاف الظاهر، لكن يقول هذا خلاف الظاهر لا بد من ارتكابه. ليش؟ لأنه لو أبقينا عليه يتوجه إشكال في غاية الوضوح، لا يعقل أن لا يلتفت إليه المحقق والشهيد والعلامة. واضح الكلام؟ يقول وإلا، يعني إنما ارتكبنا هذا التأويل، وإلا ففساد الضابط المذكور في كلامهم لا يحتاج إلى النقض بإشكال المحقق الكركي، بل يوجد إشكال أقوى منه. ليش إشكال المحقق الكركي؟ لأن إشكال المحقق الكركي قلنا قابل لأن نجيب عنه، ما أدري صارت بعد الشرح لابد العبارة تصبح واضحة. لا يحتاج إلى النقض بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة التي يمكن القول فيها وإن كان ضعيفا. ليش وإن كان ضعيفا؟ لما ذكرناه في يوم أمس في آخر عبارة في قوله والحاصل أن البيع راجع بأخذ النسبة للمشتري بين قيمة أحدهما المنفرد وبين قيمة المجموع لا بأس به، ويرفع الإشحاف عن حق المشتري بأي شيء؟ قلنا يرفع الإشحاف بأن نقول له الخيار، بل ينتقض. إذن الإشكال الأصلي الذي غير قابل للدفع والذي لأجله ارتكبنا خلاف الظاهر هو هذا الإشكال، بل ينتقض بصورة مدخلية الاجتماع في نقصان القيمة، يعني عكس النقض الذي ذكره المحقق الكركي. نقض المحقق الكركي كان يبتني على ماذا؟ على أن القيمة في صورة الاجتماع أكثر من القيمة في صورة الانفراد. أما إشكال المصنف ونقض المصنف الأمر بالعكس، القيمة في صورة الاجتماع أنقص من القيمة في صورة الانفراد، القيمة في صورة الانفراد عفوا أرفع من القيمة في صورة الاجتماع.
هذا فرد نادر بعد شيخنا يعني. نقول كلام محمل على الغالب عن نفسه جواب عن
ذكر الميرزا الإيرواني أن نفس الجواب الأول الذي أجبت عنه نحمله على الفرد النادر، لكن ألا تلاحظ معي أن هذا حينئذ إدخال للإشكال الأول في الثاني؟ تفت أنت عندما تقول مثلا عندي دليلان، ما معنى عندي دليلان؟ يعني الدليل الأول مستقل عن الدليل الثاني، يعني الدليل الثاني يتم حتى لو رفعنا اليد عن الدليل الأول، صح؟ هذا معنى عندي دليلان، وإلا الدليل الثاني لا يتم إلا مع الدليل الأول، يكون عندك دليل واحد مؤلف منهما لا دليلان، صح؟ فالآن أنت عندما تقول يوجد جوابان، صحيح؟ جواب الأول خلاف الغالب، جواب الثاني لو سلمنا أنه مقصودهم خلاف الغالب أيضا، فلا تأتي بعد وتجيب أيضا أن هذا خلاف الغالب، واضح؟ فهذا الإشكال الذي ذكره الميرزا الإيرواني على الشيخ الأعظم غير وارد، واضح الفكرة؟ جيد. لأنه رفعنا اليد، المفروض رفعنا اليد عن المحاولة الأولى، المحاولة الأولى كانت خلاف الغالب، الآن ترجع إليها مرة ثانية لا معنى له. إذن بل ينتقض بصورة مدخلية الاجتماع في نقصان القيمة بحيث يكون قيمة أحدهما منفردا مثل قيمة المجموع، وربما تكون ماذا؟ أزيد. فإن هذا فرض ممكن كما صرح به في رهن جامع المقاصد، هنا علق الميرزا الإيرواني أنه صحيح صرح به لكن فرض نادر لا يحمل عليه، نقول هذا رجوع إلى الجواب الأول. فإن الالتزام هنا بالنسبة المذكورة يوجب الجمع بين الثمن والمثمن، كما لو باع جارية مع أمها قيمتهما مجتمعتين ماذا؟ 10، وقيمة كل واحدة منهما منفردة 10، باعهما بكم؟ 8. واضح؟ يعني هو في الواقع رخص له، باعهما أقل من القيمة السوقية، لأن المفروض القيمة السوقية للمجموع كم؟ 10، باعهما 8 له ذلك. فإن نسبة قيمة إحداهما كم ثمنها؟ 10 المنفردة إلى المجموع، المجموع كم؟ 10. نسبة 10 إلى 10 ماذا؟ نسبة المثل إلى مثلي، لا نسبة النصف ولا الثلث ولا الربع ولا الخمس، واضح الكلام؟ طيب، فحينئذ بما أنك أنت بعت 8 فعليك أن ترجع نسبة المثل، يعني عليك أن ترجع كم؟ 8. فيصبح البائع باع بدون ثمن، أرجعت تمام الثمن. طيب، أرجعت المشتري 8 والمفروض في يده الجارية، فاجتمع عند المشتري قيمة الجارية اللي هي الثمن مع الجارية التي هي المثمن، فاجتمع الثمن والمثمن في يد واحدة، صار واضح الفكرة؟
طيب،
لا، خلاف الطريقة الثانية. الطريقة الثانية أن الطريقة الثانية هكذا كان فرضها، الطريقة الثانية أن نلحظ قيمة كل واحدة منهما منفردة، ونلحظ النسبة بين قيمة الانفراد والقيمة الواقعية للمجموع، ثم نأتي إذا كانت نسبة النصف مثلا يرجع نصف الثمن، إذا كانت قيمة الثلث يرجع ثلث الثمن. طب هنا القيمة صارت ماذا؟ المثل، فيرجع تمام الثمن. فالآن ماذا يوجد في يد المشتري؟ تمام الثمن الذي بعضه بإزاء الجارية، والجارية فاجتمعت الجارية التي هي المثمن مع ثمنها الذي هو جزء من الثمانية في يد المشتري، وهذا لا يمكن دفعه. فالإشكال الصعب الذي دعانا إلى تأويل العبارة هو هذا الإشكال، لا إشكال المحقق الكركي. صار واضح الفكرة؟ فرجع بكل الثمانية، فإذا رجع بكل الثمانية فاجتمع الثمن والمثمن، هذه من جهة، ومن جهة أخرى صار البائع باع بدون ثمن، لأن أرجع تمام المسمى اللي هو ثمانية. وكأن من أورد عليهم ذلك، ذلك يعني المحقق الكركي، إشكال المحقق الكركي، غفل عن هذا الإشكال، وهذا الإشكال هو الأهم، أو لا، ربما يكون ملتفت إليه لكن يرى أن هذا الفرض غير ممكن، يرى أنه لا يعقل أن يكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الاثنين، فربما ملتفت إلى هذا الإشكال لكن يرى أنه هذا غير ممكن الوقوع. طبعا غير ممكن المقصود بعدم الإمكان هنا ليس الإمكان الذاتي، عدم الإمكان يعني لا يقع خارجا، هذا هو المقصود، واضح الكلام؟ فالتحقيق في نتيجة، إذن أولنا كلام الشرائع، ماذا وصلنا؟ كم صار عندنا طريقة بعدما أولنا الطريقة الثانية؟ كم صار عندنا طريقة؟ طريقة واحدة، هذه النتيجة. فالتحقيق في جميع الموارد ما ذكرنا من ملاحظة قيمة كل منهما منفردا، ونسبة قيمة إحداهما إلى مجموع القيمتين، فإن قلت يأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله يوم الأربعاء، والحمد لله رب العالمين، غدا تعطيل إن شاء الله.